أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب.
شكرا يا رب.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية أبدأها بالعناوين. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح في عدوان بري وجوي على جنين، والمقاومة تتصدى. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 3 مدن وارتفاع في أعداد الضحايا. تواصل الاحتجاجات في فرنسا، والإحصائيات الرسمية تتحدث عن أكثر من 2000 معتقل. إلى التفاصيل، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب نحو 30 آخرين في عدوان بري وجوي واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة المحتلة، بدأ منذ منتصف الليلة الماضية مدعوما من طائرات الاستطلاع وطائرات الأباتشي. وقالت مصادر محلية إن أكثر من 100 آلية عسكرية اقتحمت المدينة من مختلف محاورها وطوقت الشوارع المحيطة بالمخيم، فيما اعتلى القناصة أسطح العمارات العالية، بينما تصدى المقاومون لقوات الاحتلال وجرت اشتباكات ضارية بين الطرفين. وأضافت المصادر أن التيار الكهربائي انقطع عن أغلب أحياء المخيم وسط نداءات أطلقتها المساجد تطالب المواطنين بالدفاع والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال. دعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان الصهيوني على مخيم جنين حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه. وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها إنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، مشددة على أن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم. ودعت كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد، مشددة على أن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة. حول استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان الجوي والبري الإسرائيلي على جنين ومخيمها، نتوقف والتقرير التالي.
مرة أخرى يحملق الموت في زوايا مخيم جنين بما فعلت أيدي الاحتلال الإسرائيلي الذي يطعم النار الأبرياء ويفتش كل يوم عن ضحية في ثنايا جرائمه. فقد استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، كما استشهد فلسطيني آخر في مدخل مدينة البيرة بالقرب من رام الله المحتلة. وأكدت الإذاعة العبرية العامة التابعة للكيان المحتل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم جنين بأكثر من 1000 من الجنود مردفين في العملية العسكرية على جنين ومخيمها، مستخدما آليات عسكرية وجرافات بغطاء جوي. وأعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في بيان عن معركة بأس جنين للرد على العدوان وتوغل قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها الصامد، مؤكدة استمرار القتال الأحوال ومطمئنة في الوقت ذاته الفلسطينيين أن الكتيبة على أفضل حال ومعنوياتها عالية، وتعتقد أن ما رآه العدو شيء يسير مما أعده مجاهدوها الذين يستهدفونه بالرصاص والعبوات الناسفة. وعقب اقتحام الجيش المحتل صرحت الكتيبة أنها استهدفت آليات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققة إصابات مباشرة. ومن جانبها أدانت حركة حماس والجهاد الإسلامي العدوان الإسرائيلي، فقد شددت حركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها يعقدون العزم على المواجهة والقتال، محملة العدو الإسرائيلي كامل المسؤولية عن كل ما سيصدر عن هذا العدوان، قائلة أن المقاومة ستواجه العدو وستدافع عن الشعب الفلسطيني وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو. ودعت حماس عن رئيسها إسماعيل هنية الأهالي في أرجاء الضفة إلى الوقوف مع جنين والدفاع عن أهلها لإحباط مخطط العدو، مصرحة أن العدوان على جنين سيفشل وأن حكومة العدو تتحمل كافة المسؤولية عما يجري من عدوان.
احتدم القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان غربي الخرطوم. وحسب مصادر طبية فإن أحد مستشفيات أم درمان استقبل مساء أمس 50 مصابا على الأقل جراء الاشتباكات في المدينة، كما نقل شهود عن سماع دوي انفجارات عنيفة شرقي الخرطوم وسط اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري وأم درمان. وحتى الآن فقد قتل أكثر من 3000 شخص وأصيب آلاف آخرون ونزح مئات الآلاف جراء المعارك التي امتدت لتشمل إقليم دارفور وأجزاء من ولايات كردفان والنيل الأزرق. حول تجدد الاشتباكات في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
عمليات قصف واشتباكات جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع تشهدها الخرطوم، وشهدت ضاحية أم درمان شمال غرب العاصمة وقوع اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق حي العرب والسوق الشعبي والعرضة، كما حلقت طائرات مقاتلة في سماء العاصمة وضواحيها. وقال شهود إنهم رأوا أعدادا من عربات قوات الدعم السريع تتجه نحو منطقة الشجرة التي تقع فيها قيادة سلاح المدرعات جنوب العاصمة السودانية. يأتي ذلك بعد شن قوات الدعم السريع هجوما على قيادة السلاح نفسه، بينما تعرضت مناطق في شمال الخرطوم لقصف مدفعي. ويشهد السودان منذ أشهر معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، النزاع الذي أدى إلى مقتل نحو 2800 شخص ونزوح أكثر من 2 مليون آخرين. فأكثر من 600,000 سوداني لجأوا إلى الدول المجاورة، وفر الآلاف من إقليم دارفور الذي يشهد أسوأ أعمال عنف ترافقت مع انتهاكات إنسانية وجنسية وجرائم قتل على أساس عرقي وعمليات نهب واسعة النطاق. وأفادت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل الحكومية عن تسجيل حالات جديدة من العنف الجنسي ضد النساء، حيث بلغ إجمالي حالات الاعتداء الجنسي في الخرطوم 42 حالة، بينما سجلت الجنينة 21 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع. معظم البلاغات قيدت ضد عناصر ينتسبون إلى قوات الدعم السريع. وحتى قبل اندلاع النزاع الحالي كان السودان يعد من أكثر دول العالم فقرا، ويحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، لمساعدة إنسانية وحماية. وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم باتت تستقبل أعدادا متزايدة من النازحين، معظمهم من النساء والأطفال، محذرة من أن الوضع حرج في ظل الاشتباه بحالات الحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال. وتكرر المنظمات الإنسانية التجديد على أهمية تخصيص ممرات آمنة لعبور المساعدة.
دعت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لاتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس المصحف الشريف والإساءة لنبي الإسلام، وشدد البيان على ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية، مؤكدة أن الإساءة للمصحف ليست حوادث إسلامفوبيا عادية. وكان وزير الخارجية الإيراني قد اقترح عقد اجتماع وزاري طارئ للتعاون الإسلامي تزامنا مع اجتماع وزراء دول عدم الانحياز في باكو، وذلك من أجل دراسة الرد على الإساءة إلى القرآن الكريم. هذا وتتواصل الإدانة الدولية للجريمة إذا أعلنت إيران تعليق توجه سفيرها للسويد، فيما دعا الأزهر الشريف الشعوب الإسلامية والعربية لمقاطعة المنتجات السويدية. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 45 رجل أمن وتوقيف أكثر من 700 شخص مساء أمس في سادس ليلة من الاحتجاجات في فرنسا، تنديدا بمقتل فتى من أصل جزائري على يد شرطي في باريس. وأبقى وزير الداخلية الفرنسي على نفس عدد القوات الأمنية المنتشرة في كافة أنحاء فرنسا والمقدر 45,000، وطالب بالحزم وعدم التردد في إجراء توقيفات جديدة، فيما أصدر مرسوما يسمح لشرطة باريس باستخدام الطائرات المسيرة للتصوير. وحسب إحصاءات الشرطة فإن عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات تجاوز 2,000، فيما التهمت الحرائق مئات المباني والسيارات. حول الاحتجاجات وأعمال الشغب والعنف المتواصلة في فرنسا منذ 6 أيام، نتابع التقرير التالي.
ليلة خامسة من العنف والفوضى عاشتها العاصمة الفرنسية باريس ومدن كبرى أخرى على خلفية مقتل الشاب الجزائري الأصل نائل المرزوقي برصاص الشرطة. المشهد ليلة السبت الأحد كان صاخبا كما في الليالي الماضية، عنف وتدمير للبنى التحتية وحرق بنوك ومكتبات، بينما سجل تطور على ساحة الأحداث تمثل في اقتحام مجهولين منزل رئيس بلدية في ضواحي باريس الجنوبية بسيارة وإلقاء مقذوفات حارقة. الشرطة التي انتشرت بالألاف في العاصمة ومرسيليا وتولوز وغيرها كان التوتر باديا على طريقة تصرفها، وهي التي دخلت في أتون أزمة عاصفة عمادها العنصرية المفرطة بحسب الأمم المتحدة، أزمة أدخلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا في مأزق واسع يعكس أزمة بلاده العميقة، حيث لم يكاد الرجل يخرج من أزمة نظام التقاعد حتى وجد نفسه أمام تحد أشد خطورة مفتوح على احتمالات عديدة مع اشتعال أحياء الضواحي الباريسية المليئة بالمهاجرين. الخبير السياسي برونو كاتريس يرى أن تلك التطورات نبأ سيء جدا لرئيس الدولة واستراتيجيته القاضية بترك أجندة الحكومة والمراهنة على هدوء شهر آب أغسطس وإجراء تعديل وزاري لإغلاق مرحلة نظام التقاعد. ويرى متابعون أن ماكرون لم يترك أزمة إلا وواجهها، بدءا بكوفيد والسترات الصفراء والحرب في أوكرانيا، وصولا إلى العنف المتفجر برصاص قتل فتى من أصول أفريقية. ويجد ماكرون نفسه في وضع حرج حول نقطة أساسية من رسالته عام 2017 بعد انتخابه رئيسا، وهي مكافحة عزلة الشبان داخل الضواحي والتوترات في المجتمع الفرنسي، وسط تصاعد انتقادات وتساؤلات النخب عن مدى قدرته على إخماد التوتر الحالي وبالتالي حل المشكلات الدفينة في المجتمع الفرنسي والتي تعكس أزمة الدولة والحكم العميقة في مجتمع قابل للانفجار على خلفيات اجتماعية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن قوات بلاده ستسحق تجمعات الجيش الأوكراني مع من أسماهم بالمرتزقة والجنرالات الغربيين. بدورها أعلنت الدفاع الروسية نجاح قواتها في صد هجمات قوات كييف على عدة محاور، ما أدى إلى مقتل 600 عسكري أوكراني وتدمير عدد من الدبابات والمدافع الغربية. وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوي في مقاطعة زاباروجيا واعتراض الصواريخ لمنظومة راجمات هيمارس. الخبر الأخير، أكد نائب وزير خارجية بيلاروس أن العلاقات مع الغرب في أدنى مستوياتها تاريخيا، وقال يوري أمبر أزيفيج في تصريحات متلفزة إن المرحلة الحالية من علاقاتنا مع جيراننا في الاتحاد الأوروبي بشكل عام في أدنى مستوى منذ حصولنا على الاستقلال، وأضاف أن مينيسك تظل منفتحة على أي حوار إذا كان محترما ومتكافئا. وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو كشف الجمعة الماضي أن بلاده تعتزم تقديم خطة حسن جوار وسلام للدول المجاورة. إلى العناوين. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح في عدوان بري وجوي على جنين والمقاومة تتصدى. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 3 مدن وارتفاع في أعداد الضحايا. تواصل الاحتجاجات في فرنسا والإحصائيات الرسمية تتحدث عن أكثر من 2000 معتقل. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والفعالية والنشاط مستمعينا الكرام. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 9:18 نقدم إليكم دواوين الولاء، ومن ثم تستمعون إلى نساء من إيران. الوصايا الخالدة تقدم إليكم عند 9:44، ومن ثم تستمعون إلى لآلئ ودرر. عند 10 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة على مدى 47 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج عراق الرافدين على مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 11:45، وعند 12:09 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. شرح الآيات تستمعون إليها عند 12:14، وعند 12:32 نقدم إليكم نغمات الوحي. لكم مني أطيب المنى والتحايا، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى وأضل بحكمته وهدى ومنع وأعطى، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله المصطفى الرسول المجتبى وعلى آله ومن تبعهم واهتدى. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وكل الترحيب الرائق لحضراتكم وأنتم في جمال الشعر الولائي ترفلون معنا عند قواف أخرى في رحاب علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذه المرة عند أبيات الشاعر العراقي فرات الأسد. لكن اسمحوا لنا أعزائنا بالتعرف أكثر على سيرتي الأدبية، ومن ثم نقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر ضياء الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ حسن آل فرج الله الجزائري الربيعي الأسدي المعروف أدبيا بفرات الأسدي عام 1960 من عائلة علمية أدبية معروفة، ونشأ في النجف الأشرف متأثرا بحركتها الثقافية والأدبية، مما أغنى تفتح موهبته وأدى له الكثير، حيث تربى في كنف خاله العلامة الأديب الشهيد الشيخ عبد الرحيم فرج الله، فنهل من أفكاره ومكتبته حتى استوت موهبته الشعرية متأثرا برموز الأدب المعاصر. لكن الوضع السيء الحاكم في العراق لم يمهله، فهاجر إلى إيران عام 1981 مكملا بعض شوطه العلمي في الحوزة العلمية في قم المقدسة على حساب دراسته الأكاديمية، فحضر دروس الفقه والأصول والتفسير والمعرفة والخطابة، إضافة إلى مشاركته في النشاطات الإسلامية المختلفة ونشره العديد من قصائده في الصحف والمجلات والإذاعات، وحضوره في الاحتفالات والملتقيات والمؤتمرات الثقافية والسياسية، ومساهمته في تحرير وإصدار عدد من المطبوعات، كان آخرها مجلة القصب وموسوعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته في الشعر العربي، وله مجموعات شعرية ونثرية منها ذاكرة الصمت والعطش، صدقت الغربة يا إبراهيم، النهر وجهك والخناجر الميتة. أما الآن أحبائنا أعزائنا متذوقي الأدب الرفيع، فإلى ما اخترناه من شعره بصوت زميلنا السيد أحمد نجف.
أشتات الكلام الصعب، لأشتات الكلام الصعب حين نمله أفق، ووجهك فيه يمنحنا البريق، فكيف نحترق؟ وباسمك نستضيء وأنت فرحتنا التي سطعت، فما للحزن يمسخها دخانا حين تأتلق، وما لقصائد الشعراء مطفأة كواكبها، وتخجل لو تدور ضريرة الكلمات تستبق، تفتش عن مدار غيابها الآتي، فيسلمها إلى عكازة ما لملمت خطواتها الطرق. لمن تمضي وأنت حضورها الماضي، وحيرتها وأنت حدادها، والدمع والشهقات والأرق. لأشتات الكلام الصعب ذاكرة من النار، يشكلها التراب ويستبيح لهيبها الواري، يدوف بها الردى والسيف محتنقا بحمرته، وكل الغدر من تأريخه المتوحش العاري، ويمزجها بماء النهروان الخارجي إذا تهشم وجهها اللغوي مثل إناء فخار، ويحملها إلينا أحرفا فقدت ضراوتها ولم تصرخ بغير بكائها والذل والعار، ولم تشهدك في التاريخ فارسه على قدر، طلعت تكلل الشهداء بالبسمات والغار.
أيها الإخوة والأخوات، أعزائنا، رتلنا لحضراتكم من معيني ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام بلغة التنهيدة المعاصرة لتحط رحابها بين الألم والأمل، وهي من قريحة ما أملاه الشاعر فراتنا الأسدي من العراق. فشكرا لمتابعتكم، ودمتم بود.
يا علي علي حبه جنة قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب عالم المرأة الإيرانية وإنجازاتها وإسهاماتها في تطوير مجتمعها وتنميته من خلال برنامجكم نساء من إيران. مستمعينا الكرام، سيدة إيرانية تحبس أنفاسها في أعماق البحر ثم تعود إلى أسرتها لتبعث الدفء فيها بأنفاسها. إنها السيدة التي حصلت على المرتبة الأولى في إيران في فرعي الغوص بدون زعانف حتى عمق 30 مترا والغوص حتى 35 مترا من دون زعانف، وحائزة على التصنيف في الاتحاد العالمي. لعل تصور مشاركة المرأة في فروع رياضية مثل تسلق الجبال والطائرات الشراعية وكرة القدم وتسلق الصخور والغوص وركوب الدراجات أو سيارات السباق كان مستحيلا قبل ذلك، ولكن السيدات الإيرانيات أثبتن من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة أن الحضور والحصول على الأوسمة والميداليات في مختلف المجالات الرياضية يتجاوز كونه مقتصرا على جنس معين، وأن ما من حاجز وسور يمنع السيدات من الإبداع وإثارة الدهشة لدى الآخرين. وفي هذه المرة أثبتت سيدة من مدينة بندر عباس من خلال تسجيل رقمين قياسيين وطنيين في فرعي الغوص إلى أعماق 30 مترا بدون زعانف والغوص إلى عمق 35 مترا بزعنفة أحادية والدخول في التصنيفات العالمية للاتحاد العالمي. أثبتت أن السيدات الإيرانيات بإمكانهن أن يشاركن بنجاح في الرياضات الصعبة أيضا. وتواصل السيدة سميرة كمالي فرد تقديم مفاخرها رغم تكوينها لأسرة وامتلاكها للأولاد، وهي تشجع الفتيات اليافعات والشابات في هذا الطريق. وتصرح السيدة كمال فرد في حوار أجري معها حول فرعها الرياضي قائلة:
إن فرع الغوص بدون زعانف هو فرع تخصصي، حيث يعتبر تسجيل الرقم القياسي فيه مهما للغاية، واختيار الأمتار أي عمق الماء هو من شأن الرياضي، وعليه أن يتوجه نحو العمق الذي اختاره من دون استخدام التجهيزات ومن خلال حبس الأنفاس فقط ومن دون أي أخطاء، وأن يعود ولا يمسك بالحبل طيلة حركته، وحينما يصل إلى الأسفل عليه أن يعود بالعلامة التي وضعت له على سطح الماء. حيث تمكنت في هذا الفرع من أن أغوص إلى عمق 30 مترا وأن أعود واستطعت تحطيم الرقم القياسي.
طابت أوقاتكم بألف ألف خير. مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد، أنتم معنا وحلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، نتحدث حول شخصية السيدة سميرة كمال فرد. طيب أيها الأحبة، نعود ونواصل الحديث حول شخصية السيدة سميرة كمال فرد. وتضيف السيدة سميرة كمال فرد بقولها:
رقمي القياسي الآخر كان الغوص لعمق 35 مترا بزعنفة أحادية، حيث ترفق بالغواص حقيبة وعليه الغوص حتى العمق بحركة دولفينية والعودة.
وتذكر هذه السيدة الغواصة بأن هذا الرقم القياسي لم يسجل حتى اليوم بين الرجال، وتقول في هذا المجال:
عدد السيدات اللواتي يمارسن النشاط في مرحلة البطولة في هذا الفرع ليس كبيرة، ولذلك لا يوجد فريق وطني في هذا الفرع، ونحن نمارس التمارين في المدن المختلفة بشكل منفصل ونشارك في المسابقات حسب إعلان الاتحاد، وللأسف فإننا لا نتمتع بالدعم المالي من قبل مسؤولي الرياضة.
وتوضح السيدة كمال فرد فيما يتعلق بأهدافها لمستقبل فرعها الرياضي قائلة:
باعتباري شخص يتابع هذا الفرع الرياضي على مستوى البطولة، فإنني أتشوق إلى أن تعرف السيدات هذا الفرع، وأسعى من أجل أن أبذل جهدي لنشره بين اليافعين والشباب، لأن التأسيس اعتبارا من السنين الأقل يؤدي إلى المزيد من النجاحات في هذا الفرع.
وتعرب السيدة سميرة كمال فرد فيما يتعلق بمعرفتها بهذا النشاط الرياضي قائلة:
كنت أتابع السباحة منذ الطفولة بهدف بلوغ البطولة، ولكنني كنت أحب رياضة الغوص دوما، ولذلك فقد اخترت هذا الفرع، ونظرا إلى أن السباحة تمارس في أمكنة مغلقة وآمنة، ولكن رياضة الغواص تتعامل مع بحار لا نهاية لها، ولذلك فقد كانت الأسرة تعارضها، ورغم كل هذه المشاكل تمكنت من أن أكسب تأييدهم وموافقتهم، ومع أنني الآن أم لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات فإنني أمارس هذه الرياضة بمزيد من الحب بدعم من زوجي وأسرتي.
وتصرح السيدة كمال فرد في معرض تأكيدها على أنها بدأت بممارسة الغوص منذ 16 من عمرها بقولها:
إن مشاركة السيدات في مسابقات البطولة تسهم في تعريف الجمهور بهذه الرياضات، وحينما يرونني أمارس هذا الفرع رغم تكويني لأسرة وتربيتي للطفل، فإنهم يتشوقون أكثر ويميلون إلى التحدث معي حول تجربتي.
وتلفت السيدة كمال فرد قائلة:
هذه الرياضة هي من أجمل الرياضات التي ينبغي التعريف بها، وأنا يغمرني الفرح حقا حينما أرى أشخاصا يمارسون النشاط فيها، علما أن هذه الرياضة من الممكن ممارستها في المسابح وتدريب الآخرين عليها.
أيها الأحبة، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، تحدثنا حول شخصية السيدة سميرة كمال فرد. شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف ألف خير، في أمان الله.
يغمس الليل أسرارا في أذن القمر حين يغمي القلب آلاما على خد السحر حين يغمس الليل أسرارا في أذن القمر حين يغمي القلب آلاما على خد السحر أراك بعتمتي نورا لحنا يذوب على وتر وأراني ألتمس النجاة بساحك باسطا كف الرجاء باسطا كف الرجاء باسطا كف الرجاء مولاي أستسقي المطر أراك بعتمتي نورا لحنا يذوب على وتر وأراني ألتمس النجاة بساحك باسطا كف الرجاء باسطا كف الرجاء باسطا كف الرجاء مولاي أستسقي المطر أحبك حب الفقير لخبزه أحبك حب الطيور ربيعها أحبك حب الطريد لمأمن أحبك حب الزغور عبيرها لحبك سيدي هوات القلوب أميرها آه لحبك سيدي هوات القلوب أميرها وسارت إليك بظلمة يهدي السهيل سبيلها غربتي من نار هجري وعنائي وامسح براح العطف جرح يتمي وجفائي هاك فؤادي أعياغ الجوى والعشق دوائي فارمط بطرف الصفح مجنون الهوى واسمع أنين الروح عند أعتاب السماء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وأشرف الحديث ذكر الله. أشرف الحديث ذكر الله، يا من ذكره شرف للذاكرين. ذكر الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام له بركات كثيرة جدا. طبعا ذكر الله تبارك وتعالى على صنفين: الذكر القلبي والذكر اللساني. الذكر القلبي بمعنى التوجه إلى الله تبارك وتعالى وعدم الغفل عن الباري عز وجل في المواطن كلها. مثلا إذا هم الإنسان بمعصية من المعاصي عليه أن يذكر ربه فيترك تلك المعصية، ذكره في قلبه يعني يتوجه إلى عظمة الله وإلى مقام الله تبارك وتعالى فيترك الذنب. إذا غضب مثلا وثار عليه أن يذكر الله ويذكر غضب الله، وهكذا دواليك. هذا يسمى ذكرا قلبيا، بمعنى أن الإنسان يتوجه بقلبه إلى الله تبارك وتعالى. وهناك الذكر اللساني، والمقصود بالذكر اللساني هو ما نتلوه من أدعية وابتهالات ومناجات وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل إلى آخر ما يصدق عليه ذكر الله تبارك وتعالى. هذا الذكر اللساني شرف للذاكر، شرف للحديث. كل حديث ليس فيه ذكر الله عز وجل فهو لا قيمة كثيرة له. الحديث الذي له قيمة والحديث الذي له شرف وله كرامة هو الحديث الذي فيه ذكر الله عز وجل. وإذا خلى الحديث عن ذكر الله فهو حديث لا قيمة له. الإنسان في بعض الأحيان وللأسف الشديد تراه يستيقظ من الصباح وإلى أن يضع رأسه على الوسادة في الليل لا يترك الحديث، بألوان مختلفة في مجالات مختلفة، وأغلب هذه الأحاديث لا طائل منها، توافه. يتحدث الإنسان في أمور تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع إذا لم تكن تضر به، ولكنه يستثقل من ذكر الله. لماذا؟ المفروض بك أنه لا نقول أنك دائما تذكر الله إذا ما كان عندك قدرة. إذا كان الإنسان عنده قدرة أن يكون دائم الذكر لله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فبهذا جيد وهذا مستوى عالي. ولكن لا أقل، خلي بين فقرة وفقرة من أحاديثك ذكر لله عز وجل. لماذا من الصباح إلى المساء أنت تتحدث بأحاديث لا طائل من ورائها، ويثقل عليك ويشق عليك أن تذكر الله ولو لدقيقتين؟ حاول أن تذكر الله بين الفينة والأخرى حتى لا يكتبك من الغافلين. نسأل من الله عز وجل ألا يكتبنا وإياكم من الغافلين عن ذكره، والحمد لله رب العالمين.
Thank you. لآلئ ودرر. من كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وقال الإمام عليه السلام: الناس للدنيا عاملان، عامل عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وقال عليه السلام أيضا: إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. وقال الإمام عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وقال عليه السلام: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله.